الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله الإله الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. وبعد، لعلنا بإذن الله عز وجل نبتدئ قراءة كتاب تلخيص روضة الناظر لابن أبي الفتح البعلي رحمه الله تعالى.
الله شهر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإمام العالم العلامة شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي الفتح ابن أبي الفضل البعلي أحسن الله إليه: الحمد لله على نعمه الرزاق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة منقبة قائلها من النار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل ولد مضر النزاق، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وتابعيه بإحسان صلاة دائمة إلى أن نخلد دار القرار. أما بعد، فإني لما قرأت كتاب قوتي في أصول الفقه تأليف العالم الرباني موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي قدس الله روحه، ورأيت حسن مباحثه وتحقيقه لنقل المذهب عن الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل وأصحابه، أحببت تكراره ومنعني كبر حجمه وصغر الهمة، واستغفرت الله تعالى في تلخيصه والاتصال منه على ما يحصل مقاصده، فلخصته بهذا المختصر وداء الانتفاع به، وكون ذلك سببا لإحيائه وكثرة الاشتغال به، والله تعالى يجعل ذلك خالصا وجهدا مقربا إلى رضاه، فإنه جواب كريم. اعلم أنك لا تعلم معنى أصول الفقه قبل معرفة معنى الفقه، فالفقه وضعا الفهم، وعرفا العلم بأحكام الأفعال الشرعية كالحل والحرمة والصحة والفساد، فلا يطلق اسم الفقيه على متكلم ولا محدد ولا مفسر ولا نحوي. وأصول الفقه أدلته الدالة عليه من حيث الجملة لا من حيث التفصيل، ولا يتعرض فيه لأحد المسائل إلا على طريق مختلف مثال، كقولنا الأمر يقتضي الوجوب ونحوه، ونظر الأصولي في وجوه دلالة الأدلة السمعية على الأحكام الشرعية، والمقصود
اقتباس
الأحكام من الأدلة.
بدأ المؤلف كتابه بحمد الله عز وجل، والمراد بالحمد وصف الله بالأوصاف الجميلة المختارة والنعم الخيرات والفضائل التي أسداها الله للعباد، منها ما يعرف ومنها ما لا يعرفه العباد، والغزار أي الكثيرة المتتابعة، يقال مطر غزير أي كثير متتابع. وأشهد أن لا إله إلا الله أي أقر وأعترف بمقتضى هذه الشهادة، لا إله إلا الله أي لا يعبد بحق أحد سوى الله، ولا أتوجه بعبادتي لأحد سوى الله. وقوله شهادة تنقذ قائلها من النار، لأن شهادة لا إله إلا الله لها شروط، لو وجدت الشهادة بدون شروطها فإنها لا تنفع صاحبها، مثل الصلاة التي صليت قبل الوقت أو بدون وضوء لا ينتفع بها صاحبها، هكذا الشهادة شهادة التوحيد إذا كانت بدون شروطها فإنها لا تنقذ قائلها من النار. والصواب أن من أتى بهذه الشهادة بشروطها فإنه لا يخلد في نار جهنم، لا يخلد في نار جهنم، وقد يدخل في النار في أول أمره لذنوب ومعاصي عنده إذا لم يعفو الله عنه، ولكن عاقبة أمره إلى الجنة. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله محمد ابن عبد الله الهاشمي القرشي، نقر ونعترف بأنه عبد لله، فلا يجوز صرف شيء من ما يختص به الله عز وجل من العبودية أو أوصاف الربوبية له صلى الله عليه وسلم، ونقر بأنه أعلى رتبة من بقية البشر حيث اصطفاه الله بالرسالة، ومن مقتضى كونه رسولا أن يكون صادقا في خبره وأن يكون مطاعا في أمره، وأن لا يعبد الله عز وجل إلا بعبادة قد جاء بها صلى الله عليه وسلم، وكذلك من مقتضاها أن نحبه محبة أعظم من محبتنا لأنفسنا ووالدينا وأولادنا والناس أجمعين. وقوله صلى الله عليه الأظهر أن المعنى في الصلاة الثناء، وإن كان بعضهم يقول هو الدعاء. وقوله على آله قيل المراد قرابته، كما في قوله عز وجل قال رجل مؤمن من آل فرعون، يعني من قرابته، وقيل المراد بذلك أتباعه صلى الله عليه وسلم على التقوى، كما في قوله تعالى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، المراد هنا أتباع فرعون. وأصحاب المراد بهم الذين صحبوه رأوه صلى الله عليه وسلم وأخذوا منه. وقوله وأزواجه يعني زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، والأصحاب جزء من الآل، وعطفهم من باب عطف الخاص على العام، والأزواج من الصحابة، فعطفهم على الصحابة من باب عطف الخاص على العام. قوله وتابعيهم بإحسان، أي أن المؤلف يدعو إلى لمن تبع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بإحسان، أي بطريقة مرضية قصدوا فيها وجه الله وساروا فيها على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلاة دائمة أي مستمرة، ودار القرار هو يوم القيامة الذي يقر الناس فيه إلى مساكنهم الحقيقية، إما إلى جنة أو إلى نار. ثم قال لما قرأت كتاب الروضة، مراد به روضة الناظر وجنة المناظر، والروضة المراد بها المكان الذي يجتمع فيه الماء فينبت النبات الحسن الذي يستفاد منه، والمراد بالناظر أي المستخرج للأحكام من الأدلة، وجنة المناظر أي الدرع السابغ الذي يلبسه المناظر وهو المتناقش والمحاور والمجادل لغيره. تأليف العالم الرباني، الرباني قيل نسبة إلى، قيل بأنه نسبة إلى التربية، لأنه يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، فقد موفق الدين ابن قدامة من علماء المسلمين، وقد ولد سنة 541 وتوفي سنة 2600، وهو من العلماء الكبار، وله مؤلفات عظيمة نافعة من مؤلفاته في الفقه العمدة للمبتدئين، ثم المقنع بروايتين، ثم الكافي بالروايات في المذهب، ثم المغني جمع فيه أقوال الفقهاء وأدلتهم ورجح بينها، وله مؤلفات في غير الفقه كلمعة الاعتقاد والقدر في المعتقد، وهكذا أيضا ألف عددا من الكتب في الوعظ وفي الحديث وفي غيرها. قوله قدس الله روحه المقدس نسبة إلى بيت المقدس، لأن أجداده سكنوا في بيت المقدس. قال: قدس الله روحه، أي طهرها الله جل وعلا. الحمد لله. قال: ورأيت حسن مباحثه، يحتمل أن يراد به الموضوعات التي بحثها في ذلك الكتاب، فهي مباحث مهمة يستفاد منها، ويحتمل أن يراد به طريقة بحثه للمسائل الوصولية. قال: وتحقيقه لنقل المذهب، فإن الإمام ابن قدامة رحمه الله حرص على أن يشتمل كتابه روضة الناظر على الروايات الواردة عن الإمام أحمد، فكان كتابه مشتملاً على روايات المذهب وأقوال الأصحاب والوجوه في المذهب. قال: أحببت تكراره، أي تأليف مؤلف يماثله، لكن منعني. أحببت تكراره، أي تدريسه وحفظه، ولكن منعني كثرة حجمه أو كبر حجمه وصغر الهمة، ولذلك حرص على التلخيص. والمراد بالتلخيص التقليل من الألفاظ مع بقاء المعاني. قال: والاقتصار منه على ما يحصل مقاصده، فلخصته في هذا المختصر رجاء الانتفاع به، لأنه يريد مدارسته مرة أخرى ليكون ذلك سبباً لإحيائه بالدرس والمراجعة وكثرة الاشتغال به. ثم سأل الله جل وعلا الإخلاص في العمل. المراد بالإخلاص أن يكون مقصد الإنسان طلب رضا رب العزة والجلال والحصول على الأجر الأخروي مقرباً إلى رضا الله، فإنه سبحانه جواد كريم، ولذلك نؤمل منه سبحانه أن يستجيب دعانا. قال: اعلم أنك لا تعلم معنى أصول الفقه قبل معرفة الفقه، فإن كلمة أصول الفقه مشتملة على كلمتين: أصول وفقه. فإذا أردت أن تعرف المعنى لهذه الكلمة مركبة أصول الفقه، فلا بد أن تعرف معاني مفرداتها: أصول والفقه. هكذا قرر المؤلف، ثم قال: فالفقه وضعا، أي لعله يريد المعنى اللغوي، أي في وضع أهل اللغة الفهم. والمراد بالفهم إدراك مراد المتكلم، إدراك مراد المتكلم. ومنه قوله تعالى: لا تفقهون تسبيحهم، وقوله: ما نفقه كثيرا مما تقول. قالوا: يا شعيب، ما نفقه كثيرا مما تقول. وبعض أهل العلم قال بأن الفقه في اللغة الفهم الدقيق، ثم بعد ذلك عرف الفقه في الاصطلاح، فقال: الفقه هو العلم بأحكام الأفعال الشرعية. الأفعال المراد بها أفعال المكلفين، ومن هنا نعلم أن الفقه وأن الحكم الشرعي لا يكون على الذوات، وإنما يكون على الأفعال. فلا يقال مثلا: ما حكم المسجل؟ لماذا؟ لأن المسجل ذات، والأحكام الشرعية لا تكون على الذوات. حضرتم اليوم كاميرا، ما حكم الكاميرا؟ نقول: هذه ذات، والحكم إنما يكون في الأفعال، في استعمالها، في تشغيلها، في إتلافها، في بيعها، هذه هي التي يتعلق بها الحكم. وقوله: الشرعية أي المنسوبة إلى الشارع، والمراد بالشارع دين الله عز وجل، والشرعية صفة للأحكام وليست صفة للأفعال، لأن جميع الأفعال لها أحكام شرعية، لا يخلو فعل من أفعال المكلفين إلا وله حكم شرعي. فإذا عرفنا أن كلمة العلم بالأحكام الأفعال الشرعية هذا هو تعريف الفقه، وبذلك يقصرون الفقه على المسائل العملية ويقصرونه على العلم بها. ومثل للأحكام الشرعية بالحل والحرمة والصحة والفساد، وسنأتي إن شاء الله تعالى إلى بيان هذه الأحكام فيما يأتي. وقبل أن ننتقل إلى ما بعده نقرر أن الفقه في الاصطلاح يطلق على معاني متعددة. المعنى الأول أن يراد بالفقه جميع الشريعة، ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذا يشمل المعتقد ويشمل التفسير ويشمل الحديث، وكذلك يشمل الأصول، ويشمل أيضا مسائل الفقه. ومنه قوله عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. ما المعنى بقوله ليتفقهوا في الدين؟ أي ليعرفوا أحكام الشريعة، سواء كانت في المعتقد أو في التفسير أو في الحديث أو في الفقه أو في غيرها. المعنى الثاني من أو الإطلاق الثاني من إطلاقات كلمة الفقه أن يطلق على معرفة الأحكام العملية، سواء كانت ظنية أو قطعية، أحكام معرفة أحكام أفعال العباد، معرفة الأحكام الشرعية لأفعال العباد. وهذا هو الذي عرف المؤلف الفقه به، وهو الذي سار عليه المؤلفون فيما يسمى بعلم الفقه، وهو الذي استقر عليه اصطلاح علماء الشريعة في الأزمن المتأخرة. والمعنى الثالث أو الإطلاق الثالث إطلاق لفظ الفقه على الأحكام العملية الظنية، ومن ثم فإن القطعية لا تدخل في مسمى الفقه على حسب هذا الاصطلاح، وهذا قال به بعض المؤلفين لكنه ليس اصطلاحا مشتهرا. ما الفرق بين الثاني والثالث؟ في الأحكام العملية القطعية مثل وجوب الصلاة تدخل في مفهوم الفقه على التعريف الثاني ولا تدخل على التعريف الثالث، والمؤلفون في كتب الفقه نجدهم يدخلون هذه المسألة في مسائل الفقه. لماذا؟ لأنهم يرون أن هذه المسألة من المسائل العملية، وكون دليلها قطعية لا ينفي كونها من مسائل الفقه. والإطلاق الرابع إطلاق لفظة الفقه على الملكة الحاصلة في النفس من دراسة الأدلة والأحكام، بحيث يتمكن صاحب الفقه على هذا المصطلح من استخراج الأحكام من الأدلة. ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيار الناس في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. إذا تقرر هذا فإن هذا الاختلاف هو في اصطلاحات، ولكل اصطلاح يسير عليه، ولكن فيما يتعلق بعلم الأصول القواعد المذكورة في هذا العلم لا تختص بالمسائل العملية، بل يمكن أن نستخرج مسائل عقدية بواسطة القواعد الأصولية كما تقدم معنا في لقائنا السابق. ولذا فإن الأظهر أن من استعمل كلمة أصول الفقه على هذا العلم أراد بكلمة الفقه معرفة الشريعة كلها بجميع علومها وفنونها. قال المؤلف في تعريفه: فلا يطلق اسم الفقيه على المتكلم. لفظة المتكلم للعلماء فيها منهجان: المنهج الأول أن يراد بها علماء المعتقد، والمنهج الثاني أن يراد بها من يأخذ المعتقد من أقوال وحضارات غير الإسلام. فرق بين الفقيه والمتكلم. قال: ولا يطلق اسم الفقيه على المحدث. المحدث يراد بها علماء الحديث، وعلم الحديث يدخل فيه عدد من الفنون، منها معرفة أحوال الرواة، معرفة أحوال الرواة، ومنها معرفة الأحاديث النبوية، ومنها القدرة على التمييز بين الصحيح والضعيف من الأحاديث، ومنها معرفة المصطلح. فهذه الفنون لا يسمى الدارس لها العارف بها فقيها، إنما الفقيه هو من كان قادرا على معرفة أحكام أفعال العباد، قادرا على معرفة الأحكام الشرعية لأفعال العباد باستخراجها من الأدلة. وهكذا أيضا لا يسمى المفسر فقيها، والمراد بالمفسر المشتغل ببيان معاني آيات كتاب الله عز وجل. وهكذا النحوي الذي يشتغل بمعرفة إعراب أواخر الكلمات، هذا لا يسمى فقيها. ثم بعد ذلك بين المراد بأصول الفقه. فقبل هذا نقول: الأصل في اللغة هو الأساس. الأصل في اللغة هو الأساس، ولذا يقال أركان البيت أساس أصل لسقفه. وبعض أهل العلم قال بأن الأصل في اللغة ما يبنى عليه غيره، وبعضهم قال ما منه الشيء. والأصول في الاصطلاح تطلق على معان متعددة، منها الدليل، ولذلك يقال أصل هذه المسألة الكتاب والسنة أي دليلها. وكذلك يطلق لفظ الأصل على القاعدة المستمرة، كقولهم: الأصل بقاء ما كان على ما كان. الأصل براءة الذمة أي القاعدة المستمرة. وكذلك يطلق لفظ الأصل على المقيس عليه، والمراد به المحل الذي ورد بحكمه دليل شرعي فنلحق به غيره للمشابهة بينهما في الوصف الذي يعلل به الحكم، فيقال: يقاس، فيقال مثلا: يقاس، تقاس الذرة على البر في جريان الربا، فالأصل هو البر والفرع الذرة. سمينا المحل الذي ورد بحكمه دليل سميناه أصلا. هكذا أيضا يطلق لفظ الأصل على المستصحب، هذا عند الأصوليين. هذه المعاني الأربعة، هذه المعاني الأربعة عند الأصوليين. والفقهاء أيضا يستعملون لفظة الأصل في معان، منها استعمال لفظ الأصل على آباء الإنسان وأجداده، يقال الأصول والفروع والحواشي عرف المؤلف أصول الفقه بأنها أدلته، أي أدلة الفقه الدالة عليه من حيث الجملة لا من حيث التفصيل. الأدلة التي تؤخذ منها الأحكام على نوعين: أدلة تفصيلية وهي الدليل الواحد الجزئي كقوله تعالى وأقيموا الصلاة، هذا دليل تفصيلي نأخذ منه وجوب الصلاة، وهناك دليل إجمالي كلي كقولنا الكتاب حجة، فهذا دليل إجمالي. فالدليل الأول وهو قوله وأقيموا الصلاة لا يدخل هنا إلا على جهة التمثيل، لا يدخل في علم الأصول إلا على جهة التمثيل. وأما قولنا الكتاب حجة فهذا من قواعد هذا العلم. قال أدلته الدالة عليه، أي الدالة على مسائل الفقه من حيث الجملة لا من حيث التفصيل. فالأدلة التفصيلية ليست محلا لبحث الأصوليين. قال ولا يتعرض فيها، يعني في أصول الفقه، لآحاد المسائل الفقهية إلا على طريق ضرب المثال كقولنا الأمر يقتضي الوجوب. قاعدة الأمر يقتضي الوجوب هذه من أدلة الفقه الإجمالية لأنها تدل على ما لا يتناهى من المسائل، لكن قول عز وجل وأقيموا الصلاة هذا دليل تفصيلي، فنطبق القاعدة الأصولية على ذلك الدليل التفصيلي. قال النظر الأصولي في وجوه دلالة الأدلة السمعية على الأحكام الشرعية. إذن محل بحث علم الأصول هو طرق دلالة الأدلة على الأحكام، طرق دلالة الأدلة على الأحكام، فإن الدليل يدل على الحكم بطرق شتى، مرة بالمنطوق ومرة بالمفهوم، مرة بالنص ومرة بالظاهر، مرة بدلالة الإشارة ومرة بدلالة الإيماء، وهكذا. والمحصلة النهائية من دراسة هذا العلم أن نكون ملكة عند الدارس يتمكن بها من استخراج الأحكام من الأدلة. فالمقصود من دراسة هذا العلم التمكن من اقتباس الأحكام الشرعية من الأدلة.
قال رحمه الله المقدمة ومدارج العقول النظرية منحصرة في الحج والبرهان لأن إدراك العلوم على ضربين: الأول إدراك الذوات المفردة كالعلم بمعنى العالم والحادث والقديم، والثاني إدراك نسبة هذه المفردات بعضها إلى بعض نفيا وإثباتا كالعلم مهدف والعالم ليس بقديم. فالأول تصور والثاني تصديق، ومعرفة المفردات بالإسمان أولهم كالضروريات ومطلوب كالنظريات، والمطلوب من المعرفة لا يقتنص إلا بالحد، والمطلوب من العلم لا يقتنص إلا بالبرهان. فلذلك قلنا إن مدارك العقول تنحصر فيهما.
ذكر المؤلف في هذه المقدمة عدداً من المباحث المنطقية، والمنطق علم مستقل، المنطق علم مستقل عن الأصول، وإنما قد يدخل بعض المؤلفين مقدمات منطقية في أوائل كتبهم الأصولية لأنها تعين على فهم بعض الموضوعات الأصولية، وتعين كذلك على فهم بعض المعلومات التي ترد في فنون أخرى. إذا تقرر هذا فإن الفائدة من دراسة المقدمات المنطقية هو معرفة المصطلحات المستخدمة في هذه المقدمة، لأن العلماء يستخدمون هذه المصطلحات، فينبغي بنا أن نتعرف على هذه المصطلحات. قال المؤلف: مدارك العقول النظرية، أي الطرق التي يتمكن العقل بها من إدراك الأمور النظرية، من إدراك الأمور النظرية، لأن العلم قد يكون ضروريا يدخل عندك بدون أن تحتاج معه إلى دليل، وقد يكون نظريا. إذن العلم ينقسم إلى قسمين: ضروري ونظري. فالضروري هو الذي تصدق به بمجرد وروده ولا تحتاج معه إلى دليل. مثال ذلك: 1+1 كم يطلع؟ 5. يقولون 2. طيب ما الدليل؟ إذن هذا أمر ضروري لا نحتاج معه إلى دليل، ليس نظريا. وهناك أمور نظرية نحتاج فيها إلى استدلال. فالأمور النظرية التي يحتاج فيها إلى استدلال على نوعين: النوع الأول إدراك الأشياء المفردة، إدراك الأشياء المفردة. تدرك قلم، ما هو القلم؟ تدركه، هذا شيء مفرد، القلم قلم. وإدراكه يكون بواسطة الحد، المراد بالحد التعريف، المراد بالحد التعريف. فتقول مثلا: القلم هو آلة مصنوعة من خشب بداخلها مادة سوداء يمكن أن يكتب بها، هكذا، هذا تعريف وحد. أردنا به إدراك الشيء المفرد. إدراك الشيء المفرد يسمى معرفة، يسمى معرفة. النوع الثاني إذا كان هناك نسبة بين شيئين، كقولك القلم طويل، فهنا تحتاج إلى معرفة معنى قلم ومعرفة معنى طويل بواسطة الحد، ثم بعد ذلك تدرك النسبة بينهما وتقيم الدليل على تلك النسبة. قال: لأن إدراك العلوم على ضربين. إدراك، ما معنى إدراك؟ يعني معرفة. إدراك الذوات المفردة، أي الأشياء التي وحدها بدون أن تكون منسوبة إلى غيرها، كالعلم لو قال: كمعرفة معنى العالم، معرفة معنى العالم والحادث والقديم. فمعرفة هذه الأشياء تسمى معرفة لأنها إدراك للذات المجردة. والنوع الثاني إدراك النسبة بين المفردات، كما لو قلت: العالم حادث، فهذا لابد أن تدرك فيه العلم وحادث أولا بواسطة المعرفة بطريق الحد، ثم بعد ذلك تعرف النسبة بين هذه المفردات. قال: إدراك نسبة هذه والثاني، أي النوع الثاني من أنواع العلوم، ما يسمى بالعلم، الأول نسميه معرفة وطريقه الحد، والثاني وهو إدراك النسبة بين شيئين نسميه العلم، يسمونه هكذا علم. وبعضهم يقول: إدراك الشيء المفرد سميه تصورا، وإدراك النسبة بين شيئين أسميه التصديق. مثل لذلك قال: وهي لا تخرج عن شيئين، إما أن تكون بطريق الإثبات أو بطريق النفي، لكن معرفة الأشياء المفردة ليس فيها إثبات ولا نفي. أما في العلم الذي هو إدراك النسبة بين شيئين فتحتاج فيه إلى نفي وإثبات. قال: كالعالم محدث. هذه الكلمة يستخدمها كثير من المتكلمين لينطلقوا منها إلى إثبات أن العالم مخلوق، فيقول: العالم محدث وكل محدث مخلوق، فيكون العالم مخلوقا. ولكن هذه الكلمة فيها نظر، وذلك لأنه لا يلزم أن يكون كل محدث مخلوقا، فصفات الله الاختيارية محدثة موجودة بعد أن لم تكن، ومع ذلك لا يقال بأنها مخلوقة، بل هي صفة من صفات الله عز وجل ليست بمخلوقة. فحينئذ لا ترابط بين الحدثان والخلق. ولذا قال الله تعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. وهذا الذكر مع أنه محدث إلا أنه ليس بمخلوق. ومثل المؤلف للنفي بقوله: العالم ليس بقديم. هذا مثال صحيح وواقع. قال: فالأول وهو إدراك الأشياء المفردة يسمى تصورا، لأنه استحضار لصورة الشيء في الذهن. والثاني الذي هو إدراك النسبة بين شيئين كقولك القلم طويل، هذا يسمى تصديقا، يسمى تصديقا. قال: ومعرفة المفردات، هذا القسم الأول، يعني عندنا معرفة المفرد وحده ومعرفة النسبة بين المفردات. معرفة المفردات على قسمين: منهما هو أولي كالضروريات مثل معرفتك للسماء، ومطلوب كالنظريات، وهي الأشياء التي لم تعرفها إلا بعد أن عرفها لك غيرك. إذن إدراك المفردات هذا نسميه معرفة ونسميه تصورا. ما هو الطريق لإدراك المفردات المجردة؟ قال: هو الحد الذي هو التعريف. قال: والمطلوب من المعرفة، للقسم الأول إدراك الأشياء المفردة، لا يقتنص أي لا يتوصل إليه إلا بواسطة الحد. ما الحد؟ التعريف. هذه الكلمة ينازع فيها كثير من أهل العلم ويقول: هناك طرائق أخرى غير التعريف يمكن أن نعرف بها الأشياء المفردة. مثال ذلك تقول: ما هو الزنجبيل؟ الجواب هو هذا. حصل التعريف بها أو لم يحصل؟ بدون أن يكون هناك حد نعرف به. فحينئذ قولهم بأن المعرفة لا تقتنص إلا بالحد فيه نظر، لأنها قد تعرف بواسطة المثال وقد تعرف بواسطة الإشارة. قال: والمطلوب من العلم، هذا هو القسم الثاني وهو إدراك النسبة بين شيئين، لا يقتنص إلا بالبرهان. البرهان هو تركيب الكلام بأشياء مسلمة ليتوصل منها إلى إثبات ما لم يكن معلوما قبل ذلك. مثال هذا تقول: القلم طويل، المسواك طويل. هنا نسبة، إدراك نسبة، هذا يسمى علما. فيقول للقائل: ما الدليل على أن المسواك طويل؟ فتقول: مقارنته بغيره من المساويك، فغيره أقصر منه مما يدل على أنه طويل، هذا يسمى برهانا. إذن البرهان استعمال المقدمات المسلمة للتوصل إلى للتوصل أو للاستدلال على نسبة شيء إلى آخر. مثال ذلك جوال محمد في جوال محمد في المسجد، هذه نريد أن نتوصل إليه، هل في المسجد أو ليس في المسجد؟ فتقول جوال محمد لا يفارق جيبه وهو في المسجد، النتيجة جواله في المسجد. فهنا عندنا مقدمة، عندنا قضية تسمى علما، نسبة بين شيئين الجوال والمسجد، هذه نسبة، فإدراك النسبة بينهما نسميه علما، وهذا العلم لا بد من إقامة الدليل عليه. لا يكفي أن تقول الجوال هو آلة يتمكن الإنسان بها من محادثة غيره، لأن هذا تعريف حد، والعلم لا يقتنص بواسطة الحدود وإنما يقتنص بواسطة البرهان. قال فلذلك قلنا إن مدارك العقول تنحصر فيهما، يعني في الحد والبرهان. الكلمة الأولى المعرفة لا نتوصل إليها إلا بالحد، نقدناها. الكلمة الثانية العلم لا يتوصل إليه إلا بالبرهان، هذا أيضا فيه نظر، وذلك لأن العلم قد يكون بوحي يقذفه الله في القلوب تذعن إليه وتصدق به من غير أن يكون لها برهان، وهكذا أيضا قد يأخذ الإنسان علمه بواسطة التقليد، يعرف أن فلانا يوثق به في هذا الباب فيأخذ منه العلم.
أما الحقيقي فاللفظ الدال على ماهية الشيء، والماهية لا يقصد جواب السؤال بصيغة ما هو، وصيغ السؤال متعلقة بأمهات المطالب أغرب، هل يطلب بها إما أخذ الشيء وإما صفته، ولما سواء سؤال عن العلة جوابه بالبرهان، وأي يطلب بها تمييز ما عرفتم له وما وجوابه بالحد، وسائر صيغ السؤال كمتى وأيان وأين يدخل في مقلب هل، إذ المطلوب به صفة الوجود، والكيفية ما يخلق جوابا للسؤال بكيف، والماهية تتركب للصفات الذاتية، والذاتي كل وصف يدخل في حقيقة الشيء دخولا لا يتصور فهم معناه دون فهمه كجسمية الفرس. أوصاف الذاتية جنس وفصل، والجنس هو الذاتي المشترك بين شيئين، ثم هو ينقسم إلى عام إلى أعم منه، كالجوهر ينقسم إلى جسم وغيره، والجسم ينقسم إلى نام وغيره، والنام ينقسم إلى حيوان وغيره، والحيوان ينقسم إلى آدمي وغيره، وإلى خاص لا أخص منه كالإنسان، ولا أعم من الجوهر إلا الموجود وليس بذاته. والفصل ما يفصله به عن غيره ويميزه به كالإحساس بالحيوان، ويشترط بالحد ذكر الجنس والفصل معه، وينبغي أن يذكر الجنس القريب ليكون أدل على الماهية، فلا تقل في حد الإنسان جسم ناطق بل حيوان ناطق، وأن يقدم الجنس على الفصل وأن يفصل بالذاتيات ليكون الحد حقيقيا، فإن عشر ذلك عليه فاعدل إلى اللوازم لكي يصير الحد رسميا وأكثر الحدود رسميا. وأما القسمي فهو اللفظ الشارح للشيء بتعديل أوصافه الذاتية واللازمة بحيث يضطرب وينعكس. يقول في حد الخمرة: مائع يقذف بالزبد يستحيل إلى الحموضة ويحفظ في الدم، تجمع من لوازمه وعوارضه ما يساوي بجملته الخمر، واجتهد أن يكون من اللوازم الظاهرة، فلا يحد الشيء بأخفى منه ولا بمثله، ولا بمثله في الخفاء، ولا ينفي ضده
ولا بنفيه،
ولا بنفي ضده، فتقول في الزوج ما ليس بفرض، والفرض ما ليس بزوج، فيدور الأمر ولا يحصل بيان. وأما الحد اللفظي فهو شرط اللفظ بلفظ أشهر منه، كقولك في العقار الخمر وفي البيت الأسد، ويشترط أن يكون أشهر من الأول. والحد لا يمنع لتعذر البرهان على صحته، والنظر وضع للتعاون على إظهار الحق، فلا يوضع على وجه لا يمكن إثباته أو يعسر، لكن طريق الاعتراض عليه بالنقد أو المعارضة بحد آخر، فإن عجز المستدل عن نقد حد المعترض كان منقطعا، وإن أبطله صح حده كإبطال حد الغصب، لأنه إثبات اليد العادية المزيلة لليد المحقة بالغصب من الغاصب، فإنه غاصب وما أزال اليد المحقة. وأما البرهان فهو الذي يتوصل به إلى العلوم التصديقية المطلوبة للنظر، وهو عبارة عن أقاويل مخصوصة ألفت تأليفا مخصوصا بشرط يلزم منه مطلوب الناظر، وتسمى هذه الأقاويل مقدمات، وأقل ما تحصل منه المقدمة مفردان، وأقل ما يحصل منه البرهان مقدمتان، ويتطرق الخلل إلى البرهان من جهة المقدمات تارة، ومن جهة التركيب تارة، ومنهما تارة.
أظن واضح، ما يحتاج شرح. إيه؟ طيب. قلنا بأن إدراك الأشياء المفردة طريقه الحد الذي هو التعريف. ما هو التعريف؟ ما هو كلمة الحد؟ ما معناها؟ نريد حدا للحد. قال: الحد هو اللفظ الجامع المانع، جامع ماذا؟ لأفراد المعرف بحيث لا يخرج منها شيء، مانع بحيث لا يدخل في التعريف ما ليس من المعرف. مثال ذلك: قلت لي ما هو الإنسان، فأجبتك الإنسان كائن حي، فنقول هذا جواب خاطئ. لماذا؟ لأن هذا التعريف لا يمنع لوجود أشياء ليست إنسانا ومع ذلك تدخل في هذا التعريف. فالفرس كائن حي لكنه لا يدخل فيها، يدخل في التعريف ولا يدخل في المعرف. طيب، إذن نقول الإنسان هو ما له لحية، فنقول هذا تعريف خاطئ. لماذا؟ لأن بعض أفراد الإنسان الذي هو المعرف لا يدخل في التعريف، فليس التعريف جامعا. الحد هو المميز الذي يميز بين الشيء وغيره، وعرفه المؤلف في هذا التعريف، وهذه صفات في الحقيقة وليست موضحة لمعناه. وكما تقدم أننا إذا قلنا بأن الحد هو التعريف حصل فهم كلمة الحد. قال: الحد ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الحقيقي، الحد الحقيقي، والثاني الحد الرسمي، والثالث الحد اللفظي. الحد الحقيقي هو تعريف الشيء بصفاته الذاتية التي هي من ذاته، لا يتصور انفكاك هذه الصفات عنه. بينما الرسمي فهو تعريف الشيء بأوصافه اللازمة التي قد تنفك عنه. مثال ذلك لو قلت: الإنسان ما له، من له يد فيها خمسة أصابع، من له يدان فيها خمسة أصابع لا يمشي عليها. هذا صحيح تعريف للإنسان يميزه عن غيره، لكن اليد والأصابع هذه ليست صفات ذاتية، بحيث لو وجد إنسان قد قطعت يداه لا ينتفي منه اسم الإنسان. الصفات على ثلاثة أنواع: صفات ذاتية وهي الملازمة للذات التي لا يتصور انفكاكها عن الذات. من أمثلة ذلك: له قلب، لو لم يكن عنده قلب لم يكن إنسان. عنده روح، قال: الحي هو ما له روح. الروح هذا وصف ذاتي. النوع الثاني من أنواع الأوصاف: الأوصاف اللازمة، وهي التي تكون مرتبطة مع الأوصاف الذاتية، لا تنفك عنه إلا نادرا، مثل اليد والأصابع. والنوع الثالث: الأوصاف العرضية، وهي التي تأتي وتزول. عند تلك الأوصاف: أنك جالس الآن، هذا وصف ذاتي أو لازم عرضي، يأتي ويزول، ليس بلازم ولا بذاتي. التعريف أو الحد الحقيقي هو الذي يكون التعريف فيه بالأوصاف الذاتية التي تدل على ذات الشيء أو ماهيته. فقال: فأما القسم الأول وهو الحد الحقيقي فهو اللفظ، يعني التعريف الدال على ماهية الشيء وليس دالا على أوصافه العرضية ولا اللازمة. ويكون الحد الحقيقي بواسطة التعريف، ويكون الحد الحقيقي تعريفا بالأوصاف الذاتية. قال: والماهية ما يصلح جوابا للسؤال بصيغة ما هو، يعني يفسر ذات الشيء. وذلك أن الأسئلة على أربعة أنواع: سؤال عن أصل الشيء أو صفته وهو بصيغة هل ومتى وأيان وأين، يقول: هل زيد موجود؟ وهل زيد طويل؟ والسؤال النوع الثاني من أنواع الأسئلة: السؤال عن العلة والسبب، وأبرز صيغه لما، يقول: لماذا كذا؟ وجوابه يكون بواسطة البرهان. والنوع الثالث الصيغة التي تكون للتمييز بين شيئين، وهي صيغة أي، أيهما تحب؟ والصيغة الرابعة صيغة ما، وجوابها يكون بالحد، وما يؤتى بها للسؤال عن ماهية الشيء وذاته. إذن عندنا سؤال عن أصل الشيء وصفته، ويكون بهل ومتى وأيان وأين، ومثله السؤال عن كيفيته يكون بكيف. إذن الحد الحقيقي يكون بتعريف الشيء بواسطة صفاته الذاتية، فيكون تعريفا للماهية. ما هي الماهية؟ الصفات الذاتية، مجموع الصفات الذاتية. ما هو الصفة الذاتية؟ قال: الوصف الذي يدخل في حقيقة الشيء بحيث لا يتصور فهم معنى المعرف دون فهم تلك الصفة. في مقابل الأوصاف الذاتية هناك أوصاف لازمة وأوصاف عرضية. الأوصاف الذاتية يقسمونها إلى أقسام. القسم الأول الأجناس، وهو الوصف الذي يكون على أفراد كثيرة مختلفة في الحقيقة. مثال ذلك لفظة يد، تصدق على يد النملة وعلى يد الإنسان وعلى يد الفيل، كلها يد. هل هي متفقة في الحقيقة أو مختلفة؟ إن قلنا مختلفة فهي جنس، وإن قلنا متحدة فهي نوع. طيب يد الإنسان نوع متحدة، يطلق على أفراد كثيرة متفقة في الحقيقة. قال: الجنس هو الذاتي المشترك بين شيئين، بينما الفصل يراد به الصفة الذاتية التي تميز الشيء عن غيره. الجنس لا يمنع الشركة فيه، بينما الفصل يمنع الشركة فيه. مثال ذلك التفكير بالنسبة للإنسان صفة ذاتية، هكذا قالوا، وهي منحة من رب العزة والجلال. هذه الصفة هل هي من ذات الإنسان؟ نقول نعم، يعني هي جزء من ذاته ويهيبة من الله. هل يشترك معه غيره فيها؟ لا يشترك معه غيره فيها. قال قائل: طيب والجن؟ أقول: يدخلون في لفظ الناس، قوله: من الجنة والناس. إذن هذا فصل، وبذلك نعرف أن الأوصاف الذاتية على ثلاثة أنواع: جنس ونوع وفصل. فالجنس مقول على كثيرين مختلفين في الحقيقة، والنوع مقول على كثيرين متفقين في الحقيقة، والفصل ما يحصل به الوصف الذاتي الذي يحصل به التمييز. إذن أعمها وأعلاها الجنس. لماذا؟ لأن الجنس يشمل أفراد مختلفين في الحقيقة. طيب الأجناس متفاوتة، منها ما هو عالي ومنها ما هو أقل. هل هناك جنس هو أعلى الأجناس؟ هل هناك جنس هو أعلى الأجناس؟ قال: الجنس ينقسم إلى خاص لا أخص منه، وإلى عام لا أعم منه. قال لك إن أعم شيء وأعلى شيء لفظة الجوهر، لفظة الجوهر. بعضهم يقول لا، في شيء أعم من الجوهر. ما هو؟ قال الموجود. اعترض عليه المؤلف قال الوجود هذا ليس وصفا ذاتيا بل هو وصف عرضي. وبعضهم يقول الشيء وأعم، هو العام الذي لا أعم منه. على كلنا الخلاف في ذلك سهل. قال الجوهر ينقسم إلى ما هو جسم وما ليس بجسم، والجسم ينقسم إلى جسم نام وجسم غير نامي. حجارة الحصاة من أي النوعين؟ غير نامي. والشجرة نامي. النامي ينقسم إلى حيوان كالأسد وغير حيوان كالشجرة، والحيوان ينقسم إلى آدمي وغيره كالفرس. قال وينقسم الجنس إلى خاص لا أخص منه كالإنسان، لا يوجد تقسيم أقل منه. طيب قال إنسان أهل الشرق العرب، هذا ليس أقل من الإنسان؟ يقول هذا نوع وليس بجنس، هذا نوع وليس بجنس. طيب الذكور نوع. قال والفصل ما يفصل الشيء عن غيره، والفصل هو الوصف الذاتي الذي يفصل الموصوف عن غيره ويميزه، كلفظة الإحساس بالنسبة للحيوان. لا يوجد إحساس إلا عند الحيوان، فهذا يقال له فصل. الحد الحقيقي يكون بذكر الجنس والفصل معا، بحيث نذكر الجنس القريب ولا نذكر الجنس البعيد. ما تقول مثلا في تعريف الإنسان جوهر، لأن يعني جوهر هذه كلمة بعيدة، ولا تقول جسم، إنما يقال إيش؟ حيوان، هذا أقرب إلى أجناس. قال فلا تقل في حد الإنسان الحقيقي جسم ناطق. ما معنى ناطق؟ مفكر، ليس المراد به متكلم. لا بد أن يكون إذن التعريف، شروط الحد الحقيقي أن يكون بالجنس والفصل، وأن يكون الجنس قريبا وليس بعيدا، والشرط الثالث أن يبتدأ بالجنس ثم يذكر بعده الفصل، ولا بد أن يكون الفصل بالأوصاف الذاتية وليس بالأوصاف اللازمة ولا العرضية. إذا عسر عليك في التعريف أن تعرف بالأوصاف الذاتية، فحينئذ عرف الأوصاف اللازمة، لكن ينتقل تعريفك من كونه حدا حقيقيا إلى كونه حدا رسميا. ما هو الحد الرسمي؟ التعريف بالجنس وبالأوصاف اللازمة، وبالأوصاف اللازمة. ويقول أكثر التعريفات بواسطة الحدود الرسمية، لأن الحد الحقيقي عسير في كثير من المواطن. قال وأما الرسمي فهو اللفظ الشارح للشيء بتعديد أوصافه الذاتية واللازمة، بحيث يطرد وينعكس، يعني كلما وجد التعريف وجد المعرف، وكلما انتفى انتفى. ومثل لذلك بتعريف الخمر بأنه مائع يقذف بالزبد يستحيل إلى الحموضة ويحفظ في الدن. مائع وصف ذاتي أو وصف لازم؟ وصف ذاتي. يقذف بالزبد، هذا وصف لازم. يستحيل إلى الحموضة، هذا وصف لازم. يحفظ في الدن، هذا وصف عرضي كما يحفظ فيه. يقول تجمع من لوازمه وعوارضه ما يساوي بجملته الخمر. وحينئذ اجتهد عند التعريف بواسطة الحد الرسمي، حاول أن تكون الأوصاف اللازمة من الأوصاف الظاهرة وليست من الأوصاف الخفية، إذ لا يصح تعريف الشيء بأمر هو أخفى منه. قال مسيد، قال الغضنفر، هذا تعريف بأخفى لا يصح، هو تعريف لفظي. إذن تعريف الشيء بمرادفه يسمى تعريف لفظي، حد لفظي. قال أيضا لا يصح في التعريف الرسمي أن تعرفه بنفي ضده، لأنك تقول مثلا ما هو العدد الزوجي، تقول ما ليس بعدد فردي، ما هو العدد الفردي، هو ما ليس بعدد زوجي، وبالتالي ندور في حلقة مفرغة بدون أن يكون هناك توضيح ولا بيان. النوع الثالث من أنواع الحدود الحد اللفظي، والمراد به تعريف الشيء بكلمة مرادفة له. ما الغضنفر؟ تقول الأسد. فهنا شرحنا للفظ الأول بلفظ أشهر منه، فيكون هذا حد لفظي. ومثله يقول ما الليث؟ تقول الأسد. ولا بد أن يكون التعريف أشهر من اللفظ الأول. كيف نستطيع أن نعترض على الحد؟ نستطيع ببيان أنه غير جامع لوجود بعض الأفراد التي تدخل في المعرف ولا تدخل في التعريف، أو ببيان أنه غير مانع فتوجد أفراد تدخل في التعريف لكنها ليست من المعرف. وهذا معنى قوله طريق الاعتراض عليه بالنقض أو المعارضة بحد آخر. أنت أتيت بتعريف فقابلته بتعريف آخر عندي، لكن لا يصح أن تقول هذا التعريف لا يصدق على المعرف، أعطني الدليل على أنه يشمل، على أنه يشمل جميع أفراد المعرف. نقول لا، التعريفات لا يتوجه إليها سؤال المنع. لماذا؟ لأننا نعجز عن إقامة الدليل على أن الدليل على أن التعريف تعريف صحيح. ونحن وإياك إنما تناظرنا من أجل التوصل للحق، أما السبيل الذي نعجز عنه فإننا حينئذ لا نجعله طريقة من طرائق المناظرة. إذا عجز المستدل عن نقض حد المعترض حينئذ يكون ذلك التعريف صحيحا، ويكون المعترض على التعريف منقطعا. لو قال فإن عجز المعترض لكان أولى، لأن هذا المتكلم معترض على المعرف وليس مستدلا. قال وإن أبطله، أي إذا تمكن المعترض من إبطال، إذن عندنا الاعتراض ما يكون بطريق النقض أو بطريق المعارضة بحد آخر. فإذا عارض بحد آخر فإن المستدل الأول إذا تمكن من إبطال تعريف المعترض وإلا قال كان منقطعا. وإن أبطل المعرف الأول تعريف المعترض فحينئذ يصح التعريف الأول. قال كإبطال حد الغصب، غصب الاستيلاء على أموال الآخرين، المؤلف عرفه بتعريف آخر، لأنه إثبات اليد العادية المزيلة لليد المحقة. فاعترض عليه المعترض وقال: أنا عندي صورة من صور الغصب لا يشمل هذا التعريف، فتعريفك ليس بجامع، وهو الغاصب من الغاصب، لا يزيل يدا محقة ومع ذلك هو غاصب. قال المؤلف: إذن هذا ما يتعلق بالحد وأقسامه. نتكلم عن البرهان. البرهان قال هو الذي يتوصل به إلى العلوم التصديقية. ما معنى التصديق؟ إدراك النسبة بين شيئين، يكون بطريق البرهان. شيخ الإسلام يعترض ويقول: قولكم بأن التصديق لا يحصل إلا بالبرهان خطأ كما تقدم. ما هو البرهان؟ قال: هو أقاويل مخصوصة، جمل مخصوصة ألفت تأليفا مخصوصا يلزم منها مطلوب الناظر. وبعضهم يقول في تعريف البرهان: مقدمتان يلزم من التسليم بهما نتيجة. مقدمتان جملتان، جملة وجملة، إذا سلمتهما فحينئذ يلزم منهما نتيجة، هذا يسمونه البرهان. هذه الأقاويل يقولون لها مقدمات. أقل ما تحصل منه كل مقدمة مفردان، تقول زيد أطول من عمر، وعمر أطول من خالد، ينتج عن زيد أطول من خالد. فهنا المقدمة الأولى زيد أطول من عمر، مقدمة من مفردين فأكثر، زيد أطول. هذا المجموع يسمى مقدمة. هناك مقدمة ثانية وهناك نتيجة. أقل ما يحصل منه البرهان مقدمتان. الخلل في البرهان قد يكون مرة بسبب المقدمات، قال عمر ليس أطول من خالد وبالتالي برهانك هذا خطأ. لماذا؟ لأن المقدمة الثانية خاطئة. ومرات يحصل بسبب التركيب، يقول زيد أطول من عمر وخالد أطول من عمر، ينتج عن زيد أطول من عمر، صح أو لا؟ غلط، زيد أطول من عمر وخالد أطول من عمر، قال النتيجة زيد أطول من خالد، نقول التركيب خطأ، وإنما النتيجة زيد وعمر أطول من خالد، زيد وخالد أطول من عمر. طيب، ومرة يحصل الخلل في البرهان من جميع الأمرين، من المقدمة ومن التركيب. ولذلك إذا وجد الخلل الآن أكثر أهل الباطل يعتمدون على التركيب الخاطئ في كلامهم، ومن ثم يوقعون الناس في لبس كبير. يقول قائلهم: قوله صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامراه يدل على تحريم الاختلاط، يدل على تحريم الخلوه ولم يدل على تحريم الاختلاط، فيكون الاختلاط ليس محرما. هذا خطأ في التركيب، خطأ في التركيب. يقول القائل الآخر: العلماء فقراء وأنا فقير، النتيجة صحيحة ولا لا؟ لما من أين نشأ الخطأ؟ من التركيب. كلاهما مقدمة صحيحة، العلماء فقراء وأنا فقير، كلاهما صحيح، لكن التركيب خاطئ، وبالتالي النتيجة حصل فيها الخطأ. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.